بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اتصل برجل صحفي أول أمس وقال لي: نريد أن تذكر لنا تعليقا على الفيلم الذي أعده أقباط المهجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أقباط المهجر هؤلاء لهم جهد كبير ومحاولات متواصلة من أجل تشكيك المسلمين في دينهم وتثبيطهم عن طريق ربهم. ولا أنسى أنه منذ عدة سنوات، وقلت لكم هذا الحدث، اتصل لي قسيس من استراليا، ولم أعرف أنه قسيس إلا بعد أن تواصل الحديث، وبدا كأنه يسأل سؤال الجاهل الذي يريد أن يتعلم، ولكن عرفت أنه قسيس من لخنتي مش من لهجته. الخاخ بتاعتهم دي، الطريقة بتاعتهم دي. قلت له: أنت كذا؟ قال: نعم، أنا قسيس وأنا في استراليا. إنهم يقرؤون التراث الإسلامي ويقرؤون الكتب التي لم تعنى بضبط الرواية، ويأخذون منها الأخبار المتناقضة أو المتعارضة أو الساقطة ويحاججون بها المسلمين. يقول لك: عندكم في تاريخ الطبري كذا، وعندكم في العقد الفريد ابن عبد ربه كذا، وعندكم كذا وكذا. وهذه الكتب ليست كتب محققة، لم يعنى أصحابها بتحقيقها، وإنما كان حظ أصحابها أنهم جمعوا الشارد والوارد فيها. واتبع كثير من علماء الحديث هذه القاعدة: من أسند فقد أحالك. فالأخبار حتى لو كانت في غير الصحيحين، فليس كل خبر في غير الصحيحين نستنبط منه حكما أو نفرع عنه فرعا إلا إذا ثبتت صحته، فإن الاستنباط فرع التصحيح، فإن الاستنباط فرع التصحيح. فلا ينبغي الإنسان أن يهجم على مسألة يستنبط لها أو أن يستدل لها دون أن يحقق الحديث الذي بين يديه. 2، الخبر إذا كان في الصحيحين لا يكفي ورود الخبر في الصحيحين، بل لابد أن نجمع مع صحة الخبر صحة فهم الخبر. يعني احنا عندنا الأخبار لابد أن ننظر إلى صحة الثبوت وصحة الفهم، الاثنين دول لابد منهم. الخوارج كفروا الصحابة مستدلين بآية من القرآن: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن هذا نص صحيح ثابت. فالإشكال الذي طرا على الخوارج ليس من جهة النص، وإنما من جهة ماذا؟ فهم النص، من جهة فهم النص. نحن في هذه الأزمان ربما تجد الديمقراطيين من السلفيين وغيرهم يستدلون على المفاسد الكبار التي أوقعوا الشباب فيها ببعض النصوص في الصحيح وغيره. يقول لك في البخاري حديث الصلح الحديبي، وفي البخاري الحديث صحيح ولكن الاستدلال لا يصح، الاستدلال لا يصح. فكم من طائفة عظيمة من الشباب سقطت في الوهدة و تنكبت طريق الحق بسبب ماذا؟ بسبب الفهم السوء، بسبب الفهم السوء. ولا بأس أن أذكركم بهذه الرؤية التي رؤيت منذ أكثر من سنة. عندما بدأت مسألة الأحزاب هذه كلمت إخواني من المشايخ ظاهرا وباطنا، وكانت المكالمات والمحادثات بيننا كثيرة ومتواصلة سرا أكثر منه جهرا، وأرسلت لهم رسالات إلى أن كانت هذه الرؤية العظيمة جدا. الرؤية هذه محاضرة في بورسعيد يوم الخميس، والخطبة في السويس يوم الجمعة، فبات الإخوة في بورسعيد. وفي هذه الليلة رؤية هذه الرؤية، نسير في طريق، أنا مش أقول الأسماء، نسير في طريق في هناك صحراء وديان وتلال وغير ذلك، وهناك يعني شيخان، أحدهما صار هو الموجه للحزب الديمقراطي السلفي، وصار هو صاحب الأمر والنهي في هذا الموضوع، والثاني يعارض هذه المسألة تماما، حتى انتهى بهم المقام إلى جبل عالي جدا تحت أمواج رهيبة، أمواج رهيبة، سبحان الملك. إذاك يعني هذا الجبل عالي جدا، قول مثلا 2-3 كيلو في السماء، تنظر تحت تجد الماء أمواج كالجبال، وهذا الجبل من ذروته إلى الماء مبطن بماذا؟ بالحجر الذي تبطن به الترع والمصارف عندنا، الحجر الأبيض يا دكتور محمد. المهم إن الشيخ اللي هو الآن صار كبير الحزب الديمقراطي السلفي قال لهم يا شباب انزلوا. فقال له الشيخ الآخر إنهم إن نزلوا لن يستطيعوا الصعود، لو نزلوا ما عادوش يعرفوا يطلعوا، لا يمكن يطلعوا، النزول سهل، هينزل يجري جاري، هينزل جاري، مش هينزل واحدة واحدة، هينزل جاري، معامل كده هو هينزل جاري. طب لما يجي يطلع ازاي ده؟ لن يستطيع. يقول له معلش المسا دي فيها مصلحة راجحة والبتاع ومش عارف ايه، لغاية لما هو جثى على ركبتي وبكى للشيخ الدكتور فلان وقال له يا شيخ ما ينفعش، اللي هينزلهم هيضيعهم، ما عادوش يعرف يرجعوا تاني. ويتأبى عليه وقال كلام مفاده دي مصلحة ومش عارف ايه، لعثاء السفر وينزلوا يشطفهم ويغسلوا هدومهم، فدي كلها مصالح موجودة، وبعد كده هنجتهد هنرجع مرة تانية ونوصل المسير. وسبحان الله، ومن هنا كانت فكرة التدحرج المنهجي، من بعد رؤية دي التدحرج المنهجي. فخلاصة القول بأنه لابد أن يكون أصحاب المنهج لهم تميز يتميزون به عن غيره، وليس معنى هذا التميز أن يطلقوا ألسنتهم في الناس تضليلا وتكفيرا وتبديعا. نحن لا نعنى بالحكم على الناس، وإنما نحن نعنى بهداية الناس، نحن نعنى بهداية الناس. ولو أن أحدا حاول استنزالنا لنحكم على أحد لن نحكم على أحد. يعني واحد قال لك رأيك إيه في اللي يقول كذا وكذا 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 وكذا، يبقى ده مبتدع ولا مش مبتدع؟ تقول مبتدع. يقول لك طيب رأيك إيه إن الشيخ فلان بيقول كذا وكذا، يبقى مبتدع مش مبتدع؟ تقول له مش مبتدع. تقول لك ازاي؟ طب انت قلت لي مبتدع، ليه انت قلت لي مش مبتدع؟ يبقى انتوا كده بتقدسوا المشايخ. لا، نحن لا نقدس المشايخ، نحن لا نقدس المشايخ ابدا، ولكن نحن نرسي مبادئ الاخلاق، ونحن نريد ان ندع للناس فرصه ان يعودوا مره ثانيه الى الحق. ما انت لما تقول انت مبتدع وضال وفاسق، وبعضهم ربما يسخن ويكفروا، يعني بعض الشباب ممكن مسألة ايه تسخن معه ويكفر، ايه لا ترتب على ذلك؟ زيادة الشقاق، زيادة النفرة، وان الشيخ ده مش لن يستطيع العودة مرة ثانية. لا نريد ذلك الامر، لأننا نحب الخير للجميع، وأكثر من نحب لهم الخير هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج دعوة سلفية باسم دعوة سلفية، دول من أكثر الناس نحب لهم الخير. ولذلك لابد من الرفق ومن اللطف. وإن ربنا عز وجل أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون، وفرعون من هو؟ هذا المتكبر الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى. فقال ربنا عز وجل لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر أو يخشى. نقول ذلك يا إخوتي لأن الحقيقة لن نستطيع المضي ولا السير بقوة إلا إذا صلحت نوايانا، اثنين صلحت أعمالنا. صلاح النوايا يكون بمجاهدة النفس، وصلاح الأعمال يكون بأن تكون على الطريق، لا تترك الطريق الذي أنت عليه. وإن كنت قد انحرفت شيئا عن الطريق الذي كنت عليه منذ سنتين فعد إليه قبل أن تموت، فإن الله تعالى سيسألك عن ذلك الدين، فاتق الله. نعود إلى هذا أو إلى هؤلاء المجرمين، أقول إلى هؤلاء المجرمين من أقباط المهجر الذين يشككون المسلمين في دينهم، ودين الله تعالى ليس فيه ما يشك من أجله الإنسان، دين ربنا كله جميل وسهل وكله خير وبركة، ليس فيه أي شيء من أجله الإنسان يشك، ولو حدث شيء إنما هي ضآلة العقل. لما يقول لك إزاي إن الموت يأتي في صورة كبش أملح أقرن يرفع بين الجنة والنار، كان ده كلام عجيب جدا. احنا عندنا مش عجيب، هو عندهم عجيب بس عندنا ليس بعجيب. يقولوا لنا ازاي ان الدجال يذوب كما يذوب الملح، واحد بني ادم يذوب زي ما يذوب الملح، ازاي الكلام ده؟ لا يعقل الكلام ده، كلام ما لهمش دعوه. انت طالما ثبت عندنا اذا صح، ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديث، لا احد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. كان عبد الله مسعود كثيرا ما كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. المهم حتى لا أطيل على حضرتكم، أنتج نصارى المهجر، وطبعا النصارى هؤلاء كفار لا نريد أن نواجه، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا الفيلم ثلاث ساعات بيتضمن بعض الأفكار، من هذه الأفكار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاذا جنسيا وأخلاقيا شذوذ. وطبعا هذا المعنى استفادوه من بعض العلمانيين المجرمين في بلدنا عندما قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعددت زيجاته لأنه كان مصابا بزائدة دودية، فهذه الزائدة لا تستقر ولا تهدأ إلا بماذا؟ إلا بالنكاح. ولهذا فإن الله تعالى أذن له ما لم يأذن لغيره من الرجال. وطبعا هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر، وهذا كفر، سبحان الملك. القصة هذه ذكرتها من قبل. صاحب المستطرف بيذكر أن عمر بن الخطاب سمع أن صبية صغارا كانوا يلعبون في الشارع في نجران. نجران دي بلد كلها نصارى، العيال بيلعبوا في الشارع الكرة والسبع بلاطات، بيلعبوا صلاة، أي لعب من اللعب دي. المهم هما بيلعبوا بالكرة في الشارع، مر عليهم قسيس فشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع الأولاد؟ هاجموا على هذا القسيس فما زالوا يضربونه حتى قتلوه. فلما علم عمر سعد وقال الآن عز الإسلام، أطفال شتم نبيهم فانتصروا له، أطفال شتم نبيهم فانتصروا له. احنا دلوقتي ما شاء الله رجال، كل راجل قد الهرم، ولكنهم كالتماثيل كالأخشاب خشب مسندة. لما نيجي نتكلم نتكلم كتير جدا لكن لا فعل. أنا لا أريد أن نهجم على الناس فنقتلهم، لأن هذا الأمر سترتب عليه مفاسد. أنا بقول لكم شوفوا وقارنوا بين الشخصية المسلمة الآن والشخصية المسلمة من قبل. الشخصية المسلمة القديمة كانت شخصية بتحمل الإسلام رسالة، إسلام رسالة ومنهج حياة. أما المسلمين، أما المسلمون الموجودون الآن فيحملون الإسلام إيه؟ هوية، بطاقة. ما ينفعش، هذا لا يصح. أنا لا أدعو إلى القتل، ولكن أريد أن أبين الفارق بين هاتين الشخصيتين: الشخصية الغيورة الحريصة على عز الإسلام، والشخصية الضعيفة التي تأبى إلا أن تعيش في الوحل. دي شخصيتين موجودتين. فأول فكرة أيها الأحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاذا جنسيا وأخلاقيا، عليه من الله لعنة الله. المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن لرجل مجهول النسب. لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم أبوه مجهول النسب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ابن مين؟ ابن مين؟ ابن زنا، والعياذ بالله. لأن العرب لابد أن تنسب الإنسان لرجل، لابد. احنا مش زي أوروبا، احنا مش زي أوروبا إن المرأة تنسب لجوزها، وممكن الرجل يتنسب لأمه. الكلام ده في أوروبا ممكن، لكن عندنا في الإسلام قال الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. طب لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أب، يبقى ابن زنا، أمال عبد الله ده يطلع إيه بقى؟ ده كده يبقى حاجة حلبنتيشي كده، جريا على سنن أهل العرب. الحاجة اللي بعد كده، إن الوحي ده مزيف، الوحي هذا مزيف، نوع من التأثير أثر به محمد على أتباعه. وللأسف هذه الفكرة قالها بعض العلمانيين في بلاد المغرب العربي، رجل اسمه الجابري وقد كسره الله وأماته وإلى الله تعالى محاسبته. هذا الرجل اجتهد في بيان العلاقة بين الوحي والكهانة، بين الوحي والكهانة. فهؤلاء القوم يقرؤون أكثر منكم أيها الطلبة، للأسف جماعة المستشرقين وأقباط المهجر والناس دول بيقرأهم في الإسلاميات أكثر منكم، بس عينهم لا تقع إلا على الأفكار المغلوطة، ولا يبدأون القراءة بالنصوص، وإنما يبدأون القراءة بمين؟ بالقراءات عن الرافضة والعلمانيين. انتبهوا، الأقباط بيقرأهم الأول قراءات الرافضة وقراءات العلمانيين. طبعا الرافضة بيدورهم في تراث أهل السنة، والعلمانيين بيدورهم في تراث أهل السنة، فيأتي الأقباط هؤلاء فيقرؤون ما جمعه العلمانيون وما جمعه الرافضة، سبحان الله. فيحدث هناك تواؤم ثقافي ما بين الكفار وما بين المنافقين. قلت لكم كثيرا إن أخطر الأعداء على أهل الإسلام أهل الكتاب اثنين: المنافقون. والمنافقون طائفتان: الطائفة الأولى العلمانيون، والطائفة الثانية من؟ الرافضة. كلام ده كلام على فكرة قديم، أنا بقوله منذ سنين، ما غيرتش ولا كلمة. هذا الكلام بقول منذ أكثر من 10 سنوات وزيادة، ولا زال هذا قائما. كل الكلام اللي بيقوله النصارى في الإسلام أتوا به من عند إما العلمانيين وإما من عند مين؟ الرافضة. طيب، وبناء الأمر اللي بعد كده، يعتبرون أن المسلمين في مصر مستوطنين، يعني احنا مش اهل بلد، احنا مستوطنين زي اليهود في فلسطين كده، احنا محتلين، احنا احتلنا مصر. وبالتالي المسلمون في مصر هؤلاء، هذا احتلال اسلامي للديار الطيبة اللي هي مصر. ويقولون بان هذا الامر، يعني يبدأ الفيلم بماذا؟ بهجوم للمستوطنين المسلمين على طبيب قبطي، راجل مؤدب جدا، فاتح العيادة بتاعته لكل الناس، لكل الناس، زي ما كانوا عاملين مادة اسمها مادة الأخلاق والقيم، وكانوا عايزين يقرروها على المدارس. في سنة 5 ابتدائي جايبين إن جورج وأحمد وداود 3 بيلعبوا مع بعض. المهم كان بيلعبوا كويس، وجاء احمد خبط الكوره فكسرت الازاز بتاع البيت بتاع جورج. السؤال، ما رايك؟ طبعا جورج قال له ما يهمكش، واحنا يعني جيران واحباء والمساله بسيطه، واصلح الزجاج. ما رايك فيما فعله احمد؟ الجواب مصيب وقله ادب، فرغت عين، ما فيش تربية. طيب ما رأيك فيما فعله جورج؟ يا سلام، الرحمة، اللين، أخلاق، تسامح، الوطنية، ديمقراطية، إلى غير ذلك. برضك الطبيب القبطي ده رجل متسامح، فاتح عيادته وتخصص بطنة، ماشي فاتح عيادته لكل الناس. الجماعة المسلمين بقى، المستوطنين المسلمين، هجموا على العيادة دي ودمروا العيادة. مش لو بس، كان هناك بنته، بنت جميلة صغيرة كده مسرحة شعرها ومضفراه وشكلها جميل وعينها ملونة وقاعدة في العيادة. فطبعا بقى هما ناس بربرة وأجلاف، راحوا هجمين على البنت وفجروا بها، وبعد ما فجروا بها راح ايه؟ راح ذبحينها. طب فين الشرطة الإسلامية؟ لم تتحرك الشرطة الإسلامية. يبقى نبيهم مزيف، وحيهم مزيف، نبيهم عنده شذوذ جنسي، هم محتلين البلد، وبعدين هم بربرة ما بيتمرش فيهم المعروف. طب بناء بقى على الفيلم بقى اللي اشتمل الأفكار المهببة دي، قالوا إننا لن نسكت أبدا. طيب ماشي، ما تسكتوش. وبالتالي هم يطالبون بما يلي: نمرة 1، الإعلان عن اليوم العالمي لمحاكمة النبي المزيف محمد، زي اليوم العالمي لحقوق المرأة، واليوم العالمي للطفولة، واليوم العالمي للفجل والجرجير، واليوم العالمي، عاوزين برضك يعملوا اليوم العالمي لمحاكمة النبي المزيف محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم جميعا لعنة الله. ده أول مطلب. المطلب الثاني، الإعلان عن الدولة القبطية لحماية الأقباط من المحتل المسلم وشريعته. والدولة القبطية موجودة الآن، كان نظام سياسي موجود هناك، رئيس لها ونواب للرئيس ومستشارين ووزراء وحكومة وسفراء، كله موجود منتظرين، بس يقوموا حاطين العمة على الايه؟ على الراس. يعني هم العمة نسجوه، بس الراس ايه والعمة ايه، هم عاوزين يشتروا العمة دي يحطوها على الايه؟ على الراس. ولكن متى؟ الله المستعان. الى متى سيلتزم المسلمون حسن الادب والأدب عند المسلمين هو الموت الزائق، مش اللي هو التواضع والحياء، الموت. أدب المسلمين هو الموت الزائق. احنا عندنا ممثلة اسمها إلهام شاهين، لما الشيخ عبد الله بدر قال كلمة الدنيا اتقلبت، الدنيا اتقلبت. والراجل قال لهم انا ما بتهمهاش بالزنا، انا بقول ان الافيش الموجود في الشوارع هي تحت والراجل فوق، ولا هو بين العكس مش عارف قال ايه. المهم وضع مش كويس. يجي واحد احد المشايخ الديمقراطيين السلفيين، شيخ ديمقراطي سلفي، يقول له لا هذا لا يجوز، لانت لابد ان ده اتهام لها بالزنا، واذا لم تاتي باربعه شهود يبقى ده جلد ثمانيه جلد، قذف محصنه مؤمنه مسلمه عفيفه طاهره. الله، ايه يا ابن ايه يا عم الشيخ؟ هو الراجل لم يتهم، هو قال ان الاثنين واحد فوق والتاني تحت، انا بقى الشك مني انا، لكن هو لم يتهمها بالزنا، وقال لك ان الصوره دي موجوده في الشوارع. الله، تقول هذا لا يجوز وهذا اتهام محصنه مؤمنه عفيفه، والدنيا قامت خلاص. وتم تعيين ياسر علي لمتابعه هذه القضيه، ورئيس الدوله بنفسه اتصل واعتذر عن الموضوع ده. طيب احنا عاوزين نعرف بقى ماذا سنصنع في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأدعو المسؤولين في بلدنا أن يقرأوا كلام أهل العلم في كيفية معاملة أهل الذمة، يطبقوا الكلام ده، يطبقوا الكلام ده. عندما كنا نطبق الحكم الإسلامي في مصر، كانت مصر من أرخى البلاد وأكثر البلاد رخاء، ما كانش عندنا أي مشكلة. من الحاجات الطريفة إن النصارى في مصر عملوا مشكلة، فأمر السلطان المملوكي النصارى إن هم يركبوا المطايا من جهة واحدة، يعني لما يجي يركبهم يركبوا الخيول أو الحمار بس ما يحطش رجل هنا ورجل هنا، ما يتمكنش، حتى الحمار ما يتمكنش عليه، يقعد في جنب واحد بس. طبعا يجي يجري يوم متفقلس يوم واقع، اللي رجله كسرت واللي رقبته كسرت واللي واللي واللي، والطوارئ اتملت بقى خلق منه. فطلبوا ان هم بس الحاكم يسمح لهم ينزلوا رجلهم الاثنين، يدلدلوا رجلهم الاثنين كده، ورفض الحاكم. وسطوا مين؟ وسطهم امبراطور اثيوبيا، وأتى أمبراطور إثيوبيا لمصر لمقابلة السلطان المملوكي، وعرض عليه زيادة حصة مصر من المية، وأن تعطى مصر 12 ألف مثقال من الذهب، و12 ألف رأس من الإبل، و12 حاجات خيرات كثيرة. ده كل الخير ده كله في مقابل إيه؟ في مقابل إيه؟ ما تقولهم إن يدلدل رجليه الاثنين بس. سبحان الملك. شوف دلوقت ايه اللي بيحصل، بناخد على قفانا، واتفاقيات ضد مصر لتقليل نسبه النيل او ميه النيل المدفوع الى مصر، ونعيش في مفاوضات حميمه مع اثيوبيا وبوروندي واوغندا وكينيا، دول الحوض، ونعمل مباحثات رهيبة علشان يخلوا النسبة زي ما هي، ما يقللوهاش. لما تيجي تبص يقول لك احنا عندنا المساحة المزروعة في الدلتا قليلة جدا، وممنوع البناء في الأرض الزراعية، والحاكم بص تجد ان كل كنيسة لها زمام قد البلد مرتين ثلاثة. كنيسة القديسة دميانة في بلقاس أكثر من 12 ألف فدان وقف الكنيسة دي. الكنائس في مصر بها إنتاج صناعي وحيواني وزراعي يكفي مصر والسودان وإفريقيا كلها. بيعملوا للتصدير. لما تيجي تشوف عدد الأمطار التي بنيت عليها الكنائس يقول لك إن الكنائس في مصر تكفي لأكثر من 60 مليون نصران يصلوا فيه الكنائس بتاعت مصر، ومع ذلك بيبنوا كمان. إيه المسألة دي؟ إحنا ننتظر لغاية لما يجي اليوم يحصل معنا زي لبنان. ما لبنان كانوا نصارى قلة في لبنان، إيه اللي حصل؟ الفرنسيون قبل أن يجلوا عن فرنسا عملوا استبيان لعدد السكان، فأسقطوا عرب خالد من هذا الاستبيان، وأسقطوا كثيرا من المناطق السنية الجنوبية من هذا الاستبيان، فظهر إن أعلى نسبة للنصارى، وبعدين بعدهم أهل السنة، وبعدهم هم الشيعة. والحقيقة إن أعلى نسبة سكانهم أهل السنة، أعلى نسبة سكانهم أهل السنة في لبنان، ولكن الفرنسيين جعلوهم رقم 2، فأصبح رئيس الجمهورية وقادة أفرع القوات المسلحة في لبنان والوزارات الاستراتيجية في لبنان كلها في إيد مين؟ في إيد النصارى. وأصبح رئيس الحكومة سني ورئيس مجلس النواب شيعي رافضي. لما أراد أهل السنة أنهم يطالبوا بجزء من حقوقهم في لبنان، كلام ده في السبعينات، إيه اللي حصل؟ قامت حرب أهلية وذبح المسلمون فيها تذبيحا، وصار المسلمون كما تسمعون. الجيش اللبناني لما تحرك للمحافظة على الأمن في طرابلس عمل إيه؟ ضرب أهل السنة وساب العلويين في 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 طرابلس، ضرب أهل السنة وجمع منهم السلاح وساب العلويين في طرابلس. قال لا، إيه اللي بيحصل ده؟ إحنا بننتظر لغاية ما الأمر ده يحدث، يبقى ده بلدنا، وفي يوم من الأيام ممكن بعد 100 سنة ولا أكثر ولا أقل تضيع هذه البلاد. طبعا هذا الكلام إن شاء الله لن يكون أبدا إن شاء الله. ليه يا إخواني؟ لأن الله تعالى وعدنا ووعده الحق، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. التنوين هنا للتمكين، والله متم نوره ولو كره الكافرون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. المسلمون لم يصلوا إلى مشارق الأرض ومغارب الأرض، مش كده؟ وصلوا إلى كثير من الأرض ولكن لم يصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها. فهذا إشارة إلى آخر الزمان، أن دين الله تعالى سيصل آفاق الأرض وتدخل الأرض جميعا دين الله. وهذا ما بشرنا به أيضا رسول الله، أن المسيح عيسى بن مريم الذي لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، سيأتي آخر الزمان يعيش 40 سنة على الأرض. صحت الأخبار في ذلك عن رسول الله 40 سنة. ما تقوليش السنة دي كسنتين، الله أعلم، فإن السنين في آخر الزمان ليس كالسنين في أول الزمان. الله تعالى يحدث فيها ما شاء، بدليل أن الدجال عندما يمكث في الأرض 40 يوما، يوم من هذه الأيام يكون بسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع. كيف يكون ذلك؟ يوم كسنة، يوم الناس تصحى من النوم تقعد سنة لغاية لما يجي الليل، سنة زي دي. ما تقولش بقى، تقول بقى ده مش ده بقى مش داخل دماغي بقى، مع انها ما دخلت، مع انها ما دخلت. لما يكون دماغك الصغيرة اصغر من النملة وتجيب حاجة قد الجبل، هتعرف تدخله عند النملة؟ يبقى المشكلة مش في الجبل، المشكلة في مين؟ في الدماغ النملة دي. طالما ان النبي اخبر وطالما ان الخبر صح عندنا نحن نصدقه. ف فمهما يمكرون ومهما ينفقون ومهما يجتهدون في محاربة أهل الإسلام فإن الله تعالى باسط دينه ناشر دينه ناصر دينه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. العجيب إن المسلمين في اختبارات متواصلة ونشوف المسلمين يعملوا إيه. اتلقوا إن الجسد المسلم في هذه الأيام جسد شبه ميت، جسد شبه ميت. منذ كم سنة عملوا الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وما تحرك أحد، شوية مظاهرات والناس صلعت وترجع بقى عرقان، احنا عملنا مظاهرات وقعدنا نهتف في المظاهرات، يشعر بأنه عمل حاجة جامدة جدا بقى، وانتهت المظاهرات وانتهت المسألة. وقالوا هنقاطع الشركات الهولندية والفرنسية والدنماركية وقطعوهم كم شهر، وقالوا خسروا 16 مليون دولار ولا مش عارف كم مليون دولار، وانتهت المسائل على كده. انتهت المسائل. اجينا بعد كده على مسألة المآذن في أوروبا، شبه قرار من جميع دول أوروبية بعدم بناء أي مسجد له مئذنة. يبقى احنا عندنا هنا كل مسجد له مئذنة عالية قدامه كنيسة، وذلك عباد الرحمن مش هنعمله مأذنة أبدا، دي من الأسباب مش هنعمله مأذنة. كل مسجد له مئذنة تجد قصاده كنيسة لها مئذنة. ألا ده في مصر؟ أيوة في مصر. طب في أوروبا ممنوع المآذن. بدأ الأمر في هولندا ثم بعد ذلك انتشر في كثير من دول شمال أوروبا ثم انتشر بعد ذلك في كثير من دول أوروبا منع الأذان. اتلاقوا المسألة مشت. إيه اللي حصل بعد كده؟ منع النقاب. دلوقتي لو واحدة منتقبة تدفع 300 دولار أو تدفع مثلا 2000 فرنك فرنسي اللي بس لابسة النقاب في الشارع. المسائل بعد سيركوزي أخف شوية، بس يعني يقابل المسلمون في فرنسا عنة شديدة. ممكن تجد المنتقبة ماشية في الشارع واحد سفيه يقوم شدد النقاب من على وشها، أو واحد يقوم ضربها بإزازة ويسكي في رأسها. فالمسلمات المنتقبات في أوروبا يتعرضن لضغوط شديدة. أين الدول الإسلامية؟ لا مجيب. طب خلي سائح أوروبي واحد يقابله في الشارع ويرن جوزين إقلام، بس إيه اللي يحصل؟ الدنيا تتقلب، والأجانب في مصر يتعرضون للاضطهاد والبتاع، وتأتي المراقبات الدولية ولابد من وجود ضمامات لدخول الأجانب في مصر، والدنيا تتقلب جوزين إقلام. سبحان الملك. لغاية لما وصلنا في هذا الوقت الآن في هولندا، هناك فيلم كرتوني إباحي عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يبث الآن في هولندا إباحي عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى العافية. فإخوتاه المطلوب كبير وكثير، المطلوب كبير وكثير، ولا بد لنا أن نستفيق من غفلتنا، لأن السنة ونص التي مرت تلك كأنها نزلت من زمننا. فنسأل الله تعالى أن يمسكنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا.